أيها الأحبة الكرام، نحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا ولكم حضور مثل هذا المجلس الذي نرجو من الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين. ولا يخفى أيها الكرام على المسلم أن الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، ومن أجل العبادات التي يتعبد بها ربنا جل وعلا أن يربي الإنسان أبناءه على هدى وصلاح وخير وتقوى من الله جل وعلا، حتى يرى أثر هذه التربية في من استرعاه الله جل وعلا عليهم، فيناله الأجر في الدنيا ويستمر الأجر إلى أن يقف بين يدي الله جل وعلا. والتربية أيها الأحبة الكرام ليست من الأمور الهينة والسهلة، وإنما هنالك أمور ينبغي للمسلم أن يتأمل كتاب ربنا جل وعلا، وأن يتأمل سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح وأهل الاختصاص، لكي يوجهوا الناس كيف يربون أبناءهم حتى ينالوا الأجر العظيم من الله جل وعلا. لهذا كان هذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة الطيبة بإذن الله جل وعلا أن يكون الحديث حول محاضرة بعنوان أخطاؤنا في تربية الأبناء. وهذا اللقاء هو متمم للقاء قد مضى حول نفس الموضوع. وأما محاضرنا كما يعلم الجميع فهو من أهل الاختصاص في هذا المجال، فعهدناه شيخا فاضلا ومربيا بإذن الله جل وعلا يربي على الخير والصلاح، فلطالما استفدنا وإياكم من إنتاجه في كتبه أو في أشرطته أو عبر المحاضرات. محاضرنا كما سمعتم هو الشيخ عدنان بن حسن باحارث، المحاضر في كلية التربية وإمام وخطيب جامع الجوهرة بمكة، فنسأل الله جل وعلا أن يجري على لسانه الخير وأن يوفقه إلى الخير والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيرزقون العمل بعده. فليتفضل مشكورا مسددا من قبل ربه وربنا جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا يقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك، واجعل اللهم عملنا في رضاك. في بداية هذا اللقاء أحب أن أشكر أهل الخير الذين سعوا في الإعداد لهذا اللقاء، الإخوة الكرام في مكتب أو مركز الدعوة بمكة، والأخ الكريم الشيخ عود مرضاح إمام هذا المسجد وخطيبه. نشكرهم جميعا على إتاحة هذه الفرصة والإعداد لهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم على خير وبر ونفع لأنفسنا وللمسلمين. أخطاؤنا في تربية الأبناء. سبق أن تحدثت عن القسم الأول من هذا الموضوع، وقد كان عن أخطائنا في التربية الإيمانية وأخطائنا في التربية الأخلاقية وأخطائنا في التربية الاجتماعية وأيضا أخطائنا في التربية العقلية. وكان الحديث قد سبق منذ أشهر أو ربما أكثر من سنة أو سنتين، والموضوع قد سبق له زمن، وما أحببت أن أكرر ذلك الموضوع فإن موضوع الأخطاء كثيرة، فأحببت أن أكمل الموضوع بالأخطاء الأخرى المتعلقة بجوانب التربية الأخرى. وقد جعلت الموضوع في هذه الليلة عن أخطائنا في التربية النفسية، أخطائنا في التربية الجسمية، أخطائنا في التربية البيئية، أخطائنا في التربية الجمالية، وجعلته أيضا في أخطائنا في التربية الجنسية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في هذه الليلة لعرض الموضوع على الوجه الذي يرضيه. الحقيقة ما أحببت أن أتحدث عن السلبيات التي تقع في المجتمع، ولكن هكذا وقع اختيار الموضوع الأول، فما أحببت أن أبتر الموضوع وأن نستمر على نفس العنوان، وإن كان الحديث عن الإخطاء فيه نوع من التقريع للمجتمع، وهذا يعني لا أميل إليه. يا إخوة، التربية مسؤولية الجميع، والله سبحانه وتعالى قد كلفنا ذلك وجعلنا رعاة في أهل بيوتنا، نسأل عن ذلك يوم القيامة. ولا يخفى عليكم أن الثمرة المباركة التي يجنيها الأخ الذي يربي أولاده، وكذلك المرأة التي تسعى في تربية أبنائها، تلك الثمرة التي يجدونها في الحياة الدنيا من البر والخير والاستقامة حتى يكون الأولاد قرة عين، وأيضا الثمرة الأخرى التي يجدونها عندما يلقون ربهم عز وجل، فيبقى ذلك الولد الصالح ذخرا للأب وهو في قبره يدعو له رب اغفر لي ولوالدي. هذه ثمرة لا ينبغي لنا أن نضيعها، فإننا في أحوج ما نكون يوم نلقى الله عز وجل إلى مثل هذا الدعاء وإلى مثل هذا الابتهال. أخطاؤنا في التربية النفسية. يا إخوة، الاتزان النفسي العام ضرورة لنا ولأطفالنا حتى يكمل نمو الإنسان الكمال المطلوب. الجانب النفسي له تأثير على كل جانب من جوانب شخصية الطفل، له تأثير على جانبه الجسمي، له تأثير على جانبه العقلي، له تأثير على جانبه العاطفي، كل جانب من جوانب الطفل له تأثير وعلاقة مباشرة بالناحية النفسية. فلا بد أن يبلغ الطفل الهدف من التربية النفسية، وهو حصول درجة الاتزان العام حتى يكون شخصية سوية. ومن الأخطاء التي تهدم جانب الاتزان كثيرة في الناحية النفسية، من هذه الأخطاء إهمال رعاية الأم في أثناء فترة الحمل. الأم في فترة الحمل تحتاج إلى رعاية خاصة، سواء كانت هذه الرعاية متصلة بالناحية الصحية، الغذاء، الحاجة إلى بعض الأدوية الخاصة التي لا تؤثر على جنينها، الراحة النفسية والجسمية، الاستقرار النفسي، كل ذلك تحتاجه المرأة في أثناء الحمل. فإن الجنين يبقى في بطنها 9 أشهر يعيش في بيئتها الداخلية، في كيانها الداخلي، ويتأثر بكل ما تتأثر به، إن كان غذاء أو كان دواء أو كان أيضا من الناحية النفسية. وقد أثبتت التجارب الكثيرة أن الطفل يتأثر بطبيعة نفس أمه، الطبيعة التي عليها الأم، انفعالاتها، ما يحصل لها في الحياة اليومية ينعكس أيضا على جنينها، فإن الجنين في بطنها مرتبط بها ارتباطا كاملا. كثير منا قد يعني لا ينضبط في ذلك ولا يراعي امرأته في تلك الفترة، بل يشتد معها وقد يطلقها وقد يفعل أشياء كثيرة في هذه الفترة، وهذه الفترة في الحقيقة تحتاج منا إلى رعاية خاصة حتى لا يتأثر الجنين في بطن أمه بسلبيات الاحتكاك الاجتماعي. أيضا من أخطائنا سوء اختيار الاسم، سوء اختيار الاسم المناسب لأبنائنا. بعضنا يختار أسماء غريبة، أسماء تحمل شيئا من الانحراف الفكري أو الانحراف العقائدي أو ربما الانحراف السلوكي. هذه الأسماء التي قد يعني تؤثر على أبنائنا، وقد أثبت كثير من علماء التربية وقد سبقهم إلى ذلك بعض علماء المسلمين، إلى أن هناك علاقة بين الاسم والمسمى، هناك علاقة بين الاسم والمسمى، وأن لكل شخص من اسمه نصيب لا بد أن يلقى ذلك. لهذا الأسماء اللطيفة غالبا ما تجدها مع أشخاص يحملون جانبا من لطافة، وكذلك الأسماء القبيحة أو التي تحمل نوعا من الشر تجدها أيضا مع الأشخاص الذين يقعون في كثير من الجرائم والانحرافات.
وإن كانت القاعدة هذه ليست مطردة مع الجميع ولكنها قاعدة يعني معلومة. والطفل الذي يعطى اسما قبيحا في الحقيقة هو يعاني معاناة شديدة عندما يسمع ذلك الاسم وعندما يلقى على أذنه. من أخطائنا أيضا حرمان الطفل من الحب والحنان. قد ينشغل الأب قد تنشغل الأم عن إسباغ الحب والحنان على أبنائه، وهذا كثير في الحياة الدنيا، خاصة الأب الذي يكون منشغلا بالحياة يضرب في الأرض يأتي بالطعام والشراب لأبنائه فلا يجد فرصة لإعطائهم شيئا من الحنان فيقسو عليه، وإذا عاقب عاقب بشدة، هذا لا ينبغي. يا إخوة، الحب والحنان عماد التربية في مرحلة الطفولة، والطفل الذي لا يلقى حبا وحنانا فإنه ينشأ على ذلك ويصبح في كبره شخصا لا يعرف الحنان ولا يعرف الرحمة ولا يعرف كيف يمارسها. أيضا من أخطائنا في التربية النفسية ترك الاعتدال في العقوبة البدنية أو العقوبة النفسية، الاشتداد في العقاب. يا إخوة، العقوبة الهدف منها هو تعديل السلوك، هدفنا من العقوبة أن نعدل سلوك أبنائنا، هذا هو الغرض الذي من أجله وضعت العقوبة. فما الفائدة إذا كان العقاب شديدا إلى درجة أنه يخرج الطفل عن صوابه أو يوقعه في آلام جسدية شديدة؟ فكل هذا لا يخدم التربية في شيء. العقوبة يا إخوة لابد أن تكون بالقدر المناسب وبالحجم المناسب وفي الوقت المناسب. بعض الإخوة قد يعاقب الطفل بعد أسبوع من وقوع الخطأ، ما الفائدة؟ لابد أن يقترن العقاب بالخطأ نفسه في وقته حتى تكون العقوبة مناسبة. بعض الإخوة يعاقب عقابا شديدا قد لا يمارس حتى في الإصلاحيات، وهذا لا يصح أبدا وليس فيه فائدة. أيضا الصراخ الشديد الذي يمارسه بعض الآباء وبعض الأمهات، تصرخ في وجه صغيرها، طفل صغير عمره سنة تصرخ في وجهه. إذا أردت أن تجرب الأثر النفسي على الصغير، انظر الطفل مثلا في شهرين أو ثلاثة أصرخ عند إذنه عند أذنه، ماذا يحصل له؟ يقعد يبكي نصف ساعة حتى ينضبط اتزانه النفسي ويعود إلى الاستواء. الطفل يا إخوة خلق مزودا بكره قضيتين، بكره الارتفاع، الطفل لا يحب أن يكون في مكان مرتفع ويرى هاوية عنده، هذه قضية فطرية في نفسه. وكذلك يكره الصوت العالي، الصراخ، هذا لا يحبه، هي طبيعة الطفل لا بد أن نراعيها ونحن نمارس التربية. أحيانا تكون العقوبة نفسية، بعض الإخوة يعاقب عقابا نفسيا ولكن يطول هذا العقاب ويحرم الطفل التوبة. أخطأ الطفل فيقول له الأب لا أكلمك، فيتركه شهرا لا يكلمه وهو قد تاب من خطئه وعاد إلى صوابه، فلماذا هذا الاستمرار في العقوبة؟ أعرف أما قاطعت ولدها، ابنه 12 عاما، قاطعته 5 سنوات وحاصرته اقتصاديا من كل جهة وعمره 12 عاما فقط، هل هذا يصح في التربية؟ أيضا الجانب الآخر في الناحية النفسية، التدليل المفرط. قد نفرط أحيانا في التدليل، وهذا التدليل الزائد عن لزومه يخرج الطفل عن طبيعته ويجعله في شخصية ضعيفة غير قادر على تحمل المسؤوليات. يصيب بعض الآباء الهلع عندما يصيب الابن شيء، يسقط الابن من فوق الكرسي، يقوم الأب يجري والأم تجري هكذا هلع، طيب سقط من فوق الكرسي ماذا حصل؟ يعني قد يقف الطفل في جانب الغرفة يعرق عينه، فإذا بالأم تهرع عليه ماذا حصل لك؟ ماذا يمكن أن يحصل له؟ يعني دخل شيء من التراب في عينه. هذا الهلع لا يمكن أن ينشئ شخصية سوية، شخصية مكتملة تتحمل المسؤوليات. أيضا من أخطائنا التخويف، تخويف الطفل من الحيوانات، تخويف الطفل من البعبع، تخويف الطفل من الدجيرة، هذه التخويفات لا ينبغي أن نمارسها. إذا أردت أن تخوفه خوفه من الله، أما تخوفه من هذه الحيوانات، تخوفه من القطة، تخوفه من الكلب، يصبح شخصا رعديدا، يعني خوافا لا يستطيع أن يفعل شيئا. أو أحيانا نقع في خطأ آخر، وهو السخرية من مخاوف الطفل. أحيانا الطفل يكون له مخاوف، يخاف من أشياء معينة فعلا، وأنت تريد أن تجرئه على هذه المخاوف حتى لا يخاف منها، فتأتي بها إليه وتشتد معه، هذا يزيد مخاوفه، ما الفائدة؟ أحيانا الطفل يخاف من أحد الجيران، فأنت تقذف بالطفل في وجه الجار، لماذا؟ تزيد مخاوفه. تدرج يا أخي معه، إذا أردت يعني أن تجعله يحب الجار، تدرج معه في ذلك، قل للجار إيتي له بحلوى، إيتي له بلعبة، بلعبة صغيرة، فلعله يعني يحبه. أما أن يعني تلزم الطفل بأن لا يخاف، فهذا أيضا خطأ. قد يخاف أحيانا الطفل من الظلام، لا يحب الظلام، تلزمه بالظلام، تدرج معه، اجعل له مصباح صغير في طرف الغرفة يتدرج في ذلك حتى يعتاد على الظلام. أيضا من أخطائنا في التربية النفسية تحميل أبنائنا وصغارنا تبعات المشكلات الزوجية، الشقاق الذي يحصل بين الزوجين، المعارك الأسرية. لماذا تكون أمام الأطفال؟ الرجل يختلف مع زوجته فيقتتلان، ولكن تكون المعركة أمام الأطفال. لماذا هذا؟ هذا يحطم الصغار ويخرجهم عن صوابهم، يكرهون المجتمع، يكرهون جيلنا، يكرهون الآباء من هذه المعارك. أحيانا إذا حصل الشقاق وهدمت الأسرة وذهبت المرأة إلى بيت أهلها، يبدأ كل من الزوجين يستغل الأبناء في الكيد للآخر، كل منهم يعبي أبناءه على الآخر. ما الفائدة من هذا؟ ما المصلحة في هذا؟ تفسد علاقة الأم مع أولادها، وتفسد علاقة الأب مع أولاده، ثم لا يبقى بعد ذلك أحد نقتدي به. أيضا من أخطائنا، وخاصة ما يقع فيه الأمهات، إعلان التذمر من الأطفال. تعلن الأم في كل يوم أنها يعني متألمة من إنجابكم، من إنجاب الأطفال، وأن هؤلاء الأبناء يعني آذوها، وتتمنى أنها ما أنجبت. تعلن هذا دائما كل يوم. هل هذا ينمي الناحية النفسية بطريقة إيجابية في أولادنا، أم ينمي السلبية فيهم؟ وأحيانا يكون الإعلان عن بغض البنات، بعض الإخوة يكون ذريته من البنات، والبنات في التصور الإسلامي حجاب من النار، ومع هذا يحب البنات، يحب الأولاد عفوا، فإذا رزق بناتا تذمر من ذلك، وانطلقت الأمثلة والشعبية والكلمات هنا وهناك تذم البنات. هذا يسمعه، تسمعه البنت الصغيرة، هل هذا يعني يرفع من نفسها أم يحط من نفسها؟ يحط من نفسها، تشعر بأنها إنسانة غير مرغوب فيها، غير مطلوبة اجتماعيا، وهذا من أخطائنا في التربية النفسية. أيضا من أخطائنا الاستهزاء بالطفل النامي. الطفل إذا بلغ 12 13 يبدأ يكون نموه فيه نوع من الغرابة، يصبح نحيل طويل بعض الشيء، حركته غير منضبطة، فإذا بالمجتمع يستهزئ به، أمه تستهزئ به، أخته تستهزئ به، هذا خطأ، هذه مرحلة نمو حتى يصل مرحلة البلوغ. لا ينبغي لنا أن نستهزئ بالطفل في هذه المرحلة، بل نكلأه بالرعاية ونحتضنه بالحنان. أحيانا يكون عند الطفل مشكلة نفسية، مشكلة خوف معين، مشكلة ألم نفسي من قضية معينة ما نعرفها، مشكلة في المدرسة، ثم نترك هذه المشكلة ولا نهتم بها. الابن يقول هناك مشكلة، أنا متعبتني هذه المشكلة، لا يهتم به الأب، لا تهتم بالأم، فإذا بهذه المشكلة تتفاقم وتكون من قضية صغيرة إلى مشكلة كبيرة، وبعد ذلك يأتي الأب يريد أن يعالجها، تعالجها بعد أن تستفحل، هذا أمر بعيد. أيضا من أخطائنا ترك الاعتدال في مسألة الترويح النفسي. الترويح النفسي كلنا يحتاجه، وترك الاعتدال فيه في الحقيقة يؤثر علينا، خاصة في المجتمع المادي الذي نحياه اليوم. ومن ذلك مثلا الإفراط والتفريط في مسألة الإنشاد، الإنشاد أو ما نسميه أحيانا بالأناشيد الإسلامية، هناك إفراط والتفريط، هناك من يمنع هذه الأناشيد ويرى أنها كالغناء بأدوات الموسيقى وكذا، فيحرمها ويمنعها من أطفاله. ومنهم نوع آخر يتعمق فيها حتى يأتي بالغناء الفاحش والموسيقى الصاخبة لأولاده. أين الوسط؟ أين الوسط بين هذا وذاك؟ أولادنا يحتاجون إلى شيء من الإنشاد المباح في حدود ما لا يخرج عن حكم الشريعة، ولكن الجانب الآخر الذي فيه إفراط في سماع الموسيقى ونحوها، فهذا لا يرضاه الشخص المسلم لأولاده. أيضا الإفراط والتفريط في مسألة الاستمتاع بالفيديو تيب، هذه أشرطة الفيديو، فبعضهم يمنعها من بيته ولا يأتي بها مطلقا، التي قد يكون فيها محاضرات أو فيها أفلام كرتون يعني إيجابية إسلامية أو فيها بعض الأشياء المفيدة، يمنعها من بيته ويتركها تماما ويقول هذه لا يجوز. وبعضهم الآخر يترك الفيديو هذا للأولاد يأتون بما شاء من الأفلام السيئة والقبيحة والخطرة، والمسألة تحتاج إلى نوع من التوسط. كذلك الإفراط والتفريط في مسألة الحاسب الآلي الكمبيوتر، فيترك الأولاد يأتون بما شاءوا أو يمنع تماما ما يدخل البيت، فأين الاعتدال في هذا؟ تأتي بما يفيد وتمنع ما يضر، وكل شيء يحتاج إلى اعتدال. وأخيرا في مسائل أخطائنا في التربية النفسية للأطفال، عدم احترام ذات الطفل، يعني احتقار الطفل واعتباره شخص لا قيمة له. والإسلام يحترم الطفل وهو جنين في بطن أمه، يعتبره إنسان له مكانة وكرامة إنسانية. يا إخوة، احترام الذات حجر الزاوية في التربية، لا يمكن أن نربي إنسانا سويا مكتملا قبل أن نحترم ذاته ونعتبرها ذاتا إسلامية لها مكانتها واحترامها في الإسلام. أخطاؤنا في التربية الجسمية، الهدف من التربية الجسمية الوصول بالطفل إلى الكمال الجسمي، هدفنا هو أن يصل الطفل إلى الكمال الجسمي والشعور بالكفاية البدنية مع قدرة كافية في أجهزته وجسمه على التغلب على المرض. هذا الهدف الأسمى من التربية الجسمية، يعني أنه يستطيع أن يستغل كل أجهزته، يستطيع أن يحرك أطرافه، يستطيع أن يستغل عينه وبصره ولسانه في ما يعود عليه بالخير، وأن يستخدم طاقة هذه الأجهزة في الاستفادة الكاملة من الحياة الدنيا. أخطاؤنا في التربية الجسمية كثيرة، منها الجهل بطبيعة نمو الطفل في مراحله المختلفة ومتطلبات كل مرحلة. الطفل ينمو منذ الإخصاب، منذ يحصل الإخصاب في بطن الأم يبدأ الطفل في النمو، ويستمر نموه حتى الممات، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. هل الأب يستوعب ما يحتاجه الطفل في كل مرحلة من ناحية الغذاء، من ناحية الدواء، من ناحية الحركة، من ناحية النوم، من ناحية النمو العقلي وما يحتاجه من المعارف والعلوم في كل مرحلة؟ هل نحن على وعي بهذا أم لا؟ من أخطائنا أيضا في التربية الجسمية إهمال الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية يا إخوة ثابت عند أهل الشرق والغرب وعند المسلمين قبل ذلك أنها مفيدة من الناحية الصحية ومن الناحية النفسية. كثير منا، كثير من نسائنا تتخفف من هذه المسؤولية بعد أن وجد هذا الحليب الصناعي الجاهز، تقول أتخفف من الرضاعة، الرضاعة هذه تهلك جسمي، الرضاعة هذه يعني ترهق صدري ونحو ذلك. المرأة تترهل بالرضاعة فتترك هذا، تتخفف من هذه المسؤولية. والله سبحانه وتعالى قد عذر المرضع أن تترك الصيام الفريضة تقضيه في وقت آخر حتى تتفرغ لإرضاع ولدها. أيضا من أخطائنا إهمال الغذاء الجيد واستبداله بالأغذية التي لا فائدة منها. الغذاء الجيد، البروتينات والفيتامينات والخضروات، هذه كلها يحتاجها النامي لنمو جسمه. فإذا بنا نترك أولادنا يخرجون من المدارس فإذا بأيديهم تلك الأكياس شيبس وأنواع من الأغذية التي لا فائدة فيها، حلوى والشوكولاتة وغيرها، هذه لا فائدة فيها. نعم قد يحتاج الطفل الشيء اليسير منها في أوقات معينة، أما في أوقات الغذاء وتناول الطعام فخطأ كبير أن نتركهم يتناولوا هذه الأغذية التي تضر بصحتهم. أيضا من أخطائنا عدم الاعتدال في ضبط غذاء الطفل. بعض الأطفال فيهم شرح، ينطلق في الطعام يأكل ولا يقف، ونوع آخر من الأطفال لا يحب الطعام لا يأكل شيئا، فإذا بالشره يصبح بدينا، وتعرفون عواقب يعني السمن والخطأ الذي يقع فيه بعد ذلك إذا كبر، يصبح في غاية الألم، الضغط السكر كلها متعلقة بالسمن إلى حد كبير. أيضا الجانب الآخر إهمال غذائه حتى يصبح يعني ضعيفا هزيلا لا قوة فيه، وكل هذا انحراف عن التربية الجسمية والاعتدال فيها. أيضا من أخطائنا عدم الانضباط في ساعات النوم والاضطراب في ذلك. الطفل يحتاج إلى ساعات نوم أكثر مما نحتاجه نحن، فلا بد أن يأخذ ساعات النوم الكافية له. لا بد أن يكون النوم في الليل لا يكون في النهار، نوم الليل هو الذي فيه الفائدة والصحة للبدن. كذلك لا بد تكون هيئة النوم مناسبة، الوسادة التي ينام عليها مناسبة، الغطاء الذي يعني يستتر به مناسب، كل هذه نحتاجها حتى يكمل يعني تكمل راحته ويصبح سويا. كثير منا يضطرب أولاده في الإجازات، فإذا بالليل يصبح نهارا والنهار يصبح ليلا، وساعات النوم أحيانا ينام في أيام المدرسة 5 ساعات وهذه قليلة، ويأتي في أحيان الإجازات ينام 15 ساعة وهذا أيضا خطأ، أين الاعتدال؟ أيضا من أخطائنا إهمال الحركة الصحية للطفل. يا إخوة، مهمة الطفل الحركة، مهنته اللعب، واللعب المقصود به هو اللعب الذي فيه حركة، هذه مهنة الطفل. الطفل الذي لا يتحرك هذا طفل شاذ عنده مشكلة. نتعجب في هذا العصر كيف تحول أطفالنا من الحركة الطبيعية له واللعب والخروج والدخول والقفز إلى هذا السكون أمام تلك الأجهزة الشاشات الصغيرة، يسكن أمام 3 ساعات. هل هذا أمر طبيعي؟ هذا أمر شاذ، ليس من طبيعة الطفل أن يجلس 3 ساعات بلا حركة أمام هذه الأجهزة. بعضنا يظن أن اللعب والحركة في الطفل خطأ، فيأمر طفله بالسكون، وإذا تحرك الطفل أو لعب أو قفز ضربه وشتمه وأثقل عليه، وهذا لا يكون في الطفولة أبدا. الحرمان من الألعاب الرياضية الهادفة كالسباحة وركوب الخيل والجري والمسابقات البريئة، هذه الحرمان منها في الحقيقة فيه سلبية على نمو الجسم للطفل، خاصة في مرحلة طفرة النمو التي تنتاب الطفل بعد سن 7 إلى البلوغ. هذا من أخطائنا إهمال العمل اليدوي، العمل اليدوي، الصناعات اليدوية هذه التي يمكن أن يعملها الطفل بيده. بعضنا يهمل ذلك كالفن والزخرفة والرسم ضمن حدود ما هو مشروع، هذه لماذا نهملها؟ هذه فيها إيجابية كبيرة، وإهمالها قد أثر علينا الآن في حياتنا. أبناؤنا كلهم يريدون أن يكونوا إداريين أو مدرسين، ما أحد يريد أن يكون له عمل يدوي. لماذا؟ لأن العمل اليدوي أصلا مهمل من الطفولة، لا يحبه الطفل، فينشأ أنه لا يحب العمل اليدوي، يكرهه. أيضا من أخطائنا في التربية الجسمية سوء اختيار اللعبة. إذا أردنا أن نأتي بلعبة إلى أولادنا نختارها اختيارا سيئا، نختار لعبة ضعيفة تتكسر في يوم أو يومين، نختار لعبة لا تناسب سن الطفل، نختار لعبة لا هدف منها، نختار لعبة أحيانا على شكل حيوان منبوذ في الشريعة، يعني اللعبة التي على شكل دمية كلب هذه مكروهة في الشريعة، لأن الكلب من الحيوانات المستقذرة. أو يختار فأر، أو يختار كرمكم الله خنزير، كل هذه مستقبحة لا ينبغي أن يختارها. أيضا من أخطائنا عدم التمييز بين الألعاب المباحة والألعاب المحرمة. أحيانا بعضنا لا يميز بين ما هو محرم وما هو مباح، وما هو مختلف فيه وما هو مكروه. الملاكمة مثلا هذه لعبة محرمة، الملاكمة لأنها ليست رياضة في الحقيقة، إنما هي إهلاك للإنسان، هذه لعبة محرمة، لا بد أن نعرف هذا. النرد، كثير منا يقع في لعبة النرد، تعرفون النرد، هذه الكعبات، هذه محرمة بإجماع المسلمين، ليس فيها خلاف، بنص النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، أحاديث كلها صحيحة. أما بالنسبة للدمى، الدمى هذه اللي المجسمات، الألعاب المجسمة، هذه فيها خلاف العلماء منذ الزمن الأول، وكثير منهم يمنعونها، والأغلب على المنع منها، ولكن الراجح والله أعلم في نظري أنها يعني مباحة في حدود يعني ما يصنع في البيت، وهذا كثير من العلماء أباحه اليوم، أن اللعبة التي تصنع في البيت من خروق وقطن ونحو ذلك فهذه مباحة لو كانت على شكل إنسان أو حيوان، لأن الأطفال يحتاجون هذا خاصة البنات. أما الألعاب المصنعة هذه التي تأتي من الخارج فبعضهم يمنع منها من علمائنا، وبعضهم من العلماء الأمصار الأخرى يبيحونها، فالمسألة فيها سعة، لا بد أن نعرف المسألة التي فيها إجماع والمسألة التي فيها خلاف، ولا نشتد في المسألة التي فيها خلاف، ولكن المسألة التي فيها إجماع لا ينبغي لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين. لعبة الشطرنج، هذه اللعبة المشهورة الهندية، هذه لعبة قديمة، هذه اللعبة أيضا وقع فيها الخلاف بين العلماء، بعضهم منعها وبعضهم أباحها، إلا أن الجمهور على المنع منها، جمهور العلماء على المنع من لعبة الشطرنج، ولكن أيضا أي تكون هنا أهون من لعبة النرد، لأن النرد فيه إجماع. وهكذا نحن في اختيار اللعبة لابد أن نعرف ما هو إجماع وما هو خلاف وما هو مباح وما هو مكروه. ولا شك أن الورع بابه واسع في مثل هذه المسائل، من أراد أن يتورع فالورع بابه واسع في المسائل التي وقع فيها الخلاف. أيضا من أخطائنا في التربية الجسمية إهمال موقع اللعب، إهمال اختيار الموقع المناسب للعب. يصبح الطفل يلعب في أي مكان، يلعب في البيت، يلعب في الشارع، غالب أولادنا يلعبون في الشارع، حتى والعياذ بالله يصبح جزءا من الشارع، حتى يصبح جزء من القضاء الموجودة في الشارع، ما تمر في هذا الشارع إلا تعرف أنه لابد يكون فيه طفل فلان، ولد فلان لابد يكون موجود في الشارع، كأنه قطعة من الشارع. لماذا بهذه الطريقة يكون أولادنا هناك؟ حتى بعض الأولاد من صلته بالشارع أصبح ما يخاف من السيارات ولا يخاف من الدبابات النارية التي تمر هنا وهناك. تمر السيارة، سيارة كبيرة ضخمة، السائق لا يرى الطرف السيارة، فإذا بالغلام تحت الكفر يعطي ظهره للسيارة ولا يبالي، يستمر في لعبه. ما الذي حصل؟ هكذا النفس، هكذا قيمة النفس الإنسانية، هكذا يصبح أبناءنا يعني ذاته حقيرة إلى درجة أنه يصل تحت كفر السيارة. أخطاؤنا في التربية البيئية. المقصود بالبيئة هو كل ما يحيط بالإنسان من المتغيرات الطبيعية الموجودة أصلا على فطرتها أو المتغيرات الصناعية، كل هذه تكون البيئة. أما المقصود بالتربية البيئية هو تمكين الإنسان من الاستمتاع بالبيئة من حوله بما يحقق سلامته وإشباع حاجاته ضمن حد الاعتدال. هذا الذي نريده، أن يستمتع بالبيئة من حوله وأن يصل إلى القمة في استغلالها ولكن ضمن حد الاعتدال. يا إخوة، البيئة اليوم التي نحياها في الحقيقة بيئة لا تتناسب مع الصحة الإنسانية. هناك مؤامرة من الدول الصناعية الكبرى على إفساد البيئة من حولنا. هذا الاستنزاف الذي يمارسه الغرب للموارد الطبيعية، إهلاك الغابات، تقليل الرقعة الخضراء في الحياة الإنسانية، استنزاف هذه المواد الطبيعية في الكون واستغلالها استغلالا قبيحا، شرح في الاكتساب المادي، هذا يهلكنا. تلوث البيئة، هذا الإفساد النووي الذي يمارسه الغرب، إذا خرج شعاع قليل من مفاعل ذري أهلك المدن التي حوله. ناقلة بترول إذا غرقت في البحر أفسدت مياهه إلى فترة طويلة، أهلكت ما فيه من الأحياء. هذا التلوث لا بد أن ينعكس عليه. تلوث الفضاء بدخان المصانع حتى خرق طبقة الأوزون، ما تسمعون طبقة الأوزون؟ هذه مهمة للتنفس، خرقتها هذه المصانع والأعمال التي كانوا يقومون بها والتفجيرات النووية التي يعملونها. تلوث البيئة الاجتماعية والمحلية بالمحروقات، محروقات السيارات، محروقات القطارات، محروقات الطائرات، كل هذه تلوث البيئة وتفسد النمو السليم والصحي للإنسان. وأكثر من يتأثر بذلك هم الأطفال، لأن مقاومتهم في العادة تكون أقل من مقاومة الكبار. البيئة المزعجة، الإزعاج، صوت السيارات، صوت الماكينات، هذه الأصوات يا إخوة تفسد المزاج وترهق النفس، والشخص لا يشعر بهذا ولكنها هي رواسب تترسب في نفسه وفي روحه. لهذا كم يرتاح أحدنا إذا خرج إلى الخلاء، يرتاح من هذه الأصوات المزعجة التي أرهقت نفوسنا. ما هي الوسيلة للكف عن هذه الوسائل؟ التقليل من آثاره السلبية. ليس لنا إلا أن نقول نقلل قدر المستطاع من آثار هذه الوسائل الحديثة السلبية على الله سبحانه وتعالى، يعني أن يعوضنا خيرا في صحتنا. من أخطائنا أيضا في التربية البيئية إهمال النظافة. إهمال النظافة، البيئة المنزلية تهمل فيها النظافة، البيت غير نظيف، الهواء غير نقي، أجهزة التكييف تشتغل طوال النهار ليس هناك هواء، البيت لا ينظف إلا مرة في الأسبوع، قاذورات، ديدان، حشرات، هذا لا يصلح. إهمال تدريب أبنائنا على نظافة أجسادهم، الطفل ما يعرف نظف نفسه، يستخدم ملابسه لمسح يده ومسح ما يخرج من أنفه. إهمال تدريب الطفل على حسن قضاء الحاجة، تنظر في ملابس الطفل تجدها مملوءة بالنجاسات وهو ابن السابعة أو الثامنة، ما يعرف نظف نفسه. يا إخوة هذه النظافة لابد أن تكون قيمة، قيمة عليا عندنا وعند أبنائنا، قيمة يسعى لها خاصة عند البنات. البنت بصفة خاصة لابد أن تكون قيمة النظافة عندها قيمة أولية. لماذا؟ لأنها حرث موضع استمتاع الرجل، فلابد أن تكون قيمتها بالنسبة للنظافة وممارستها للنظافة أكبر بكثير من ممارسة الطفل الذكر، وإن كان يعني المسؤولية على الجميع ولكن على البنت أكثر لأنها موضع لاستمتاع الرجل، فلابد أن تكون النظافة بالنسبة لها قيمة خاصة. من أخطائنا أيضا في إفساد البيئة المنزلية التدخين. التدخين يا إخوة، بعضهم يقول أنا أمنع أولادي من التدخين ولكن هو يدخن. ضرر التدخين يا إخوة لا يقف عند المدخن فحسب، ولكن يتعداه إلى كل من يجاور المدخن. 15% من موت الدخان غير مدخنين، الذين يموتون بسبب الدخان في العالم 15% منهم غير مدخنين، ما يدخنون ولكن إيه؟ يتعرضون ويجالسون أهل الدخان. فالطفل الصغير الذي في سن شهر أو شهرين تدخن بجواره، ماذا يحصل له؟ الأم التي تدخن مجرمة، الأم التي تدخن في الحقيقة تمارس عملية إجرامية، لأن في الحقيقة تدخن ويدخن معها من يقع في بطنها، الجنين الذي في بطنها يدخن معها، لأن هذا النكوتين هذا يسري في الدم ودمها متصل بدم هذا الصغير فيخرج مدمنا من طفولته. أيضا من أخطائنا في التربية البيئية، وإن كان هذه القضية متصلة بالناحية النفسية، هو إفساد علاقة الطفل بالبيئة بطريقة غير مباشرة، وهذا كثير ما يمارسه الأمهات أو أحيانا الجدات الكبيرات. الطفل يلعب في الغرفة فيصطدم بالطاولة أو يصطدم بالكرسي فيبكي، فتأتي الأم إلى الكرسي فتضربه وتقول هذا الكرسي الذي يعني جعلك تتألم، فتضرب الكرسي. أنت ماذا تفعل؟ الأم ماذا تفعل هذه؟ تفسد علاقة الولد بالبيئة من حوله. لابد أن تعلم الطفل أنك أنت أخطأت، أنت الذي صدمت بالكرسي، الكرسي لم يفعل لك شيء. هدفنا في التربية البيئية أن تكون علاقتنا بالبيئة علاقة حسنة، علاقة إيجابية وليست سلبية. أخطاؤنا في التربية الجمالية. الجمال ليس له تعريف، لا يمكن أن نعرف الجمال هكذا مستقل إلا من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية لا يعرف. لماذا؟ لأن الجمال يقوم في الأشياء، الجمال يقوم في الأشياء، سيارة جميلة، امرأة جميلة، غلام جميل، لكن جمال لحاله هكذا ما يظهر، الطبيعة جميلة، فالجمال مقترن بالأشياء التي يعني تظهر عليه. الذي نريده نحن في التربية الجمالية هو أن نصل إلى درجة تذوق الجمال، يعني يكون عندنا ذربة كيف نتذوق الجمال، كيف نشعر به، كيف نستجيب نفسيا إلى ووجدانيا إلى المؤثرات الجمالية التي نراها حولنا. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. هدفنا من التربية الجمالية أن نساعد أبناءنا كيف يتذوقون الجمال في المتغيرات التي حولهم، سواء كانت مادية أو معنوية، فيما خلقه الله أو فيما يعني أنتجه الإنسان بإرادة الله تعالى. كل شيء يحمل جمالا يا إخوة. الجمال صبغة الكون، ليس هناك شيء من مخلوقات الله إلا ويحمل طابع الجمال، سواء كان معنويا أو كان ماديا. جمال المخلوقات في الجبال وفي الشجر وفي الحجر وفي الحيوان وفي تناسق الألوان. هل تعرفون حيوان ليس بجميل؟ بعضكم قد يقول يا أخي هناك أسماك قبيحة الشكل، هناك حيات شكلها مفزع. يا أخي لماذا تنظر إلى زاوية واحدة؟ انظر إلى الحية في تناسق ألوانها وانتظام هذه الألوان، أليست جميلة؟ انظر إلى حركة الحية وهي تسير كأنها ماء ينساب، هذا جمال. انظر القطة، توزيع الألوان الذي يقع على القطة، كلنا نرى القطة في الشارع، لكن كم من نتأمل في توزيع ألوان القطة؟ كم من نتأمل في جمال سير حركة القطة، حركة عظامها وهي تتحرك، جميلة جدا لو أننا تأملنا ذلك. ولكن مشكلتنا أننا لا نتأمل هذه القضايا لأننا اعتدنا عليه. جمال القمر، جمال الشمس ولا تشرق أو تغرب، كل ذلك جمال لا بد أن نصل إليه. أيضا خذ الجانب الآخر، جمال التشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عباده، الأحكام الشرعية، الفروض، الواجبات، السنن، المستحبات، هذه كلها جميلة، كلها تحمل جمالا، ولكن جمال معنوي نجده في الباطن ليس في الظاهر. قبل كل ذلك جمال خالقنا سبحانه وتعالى، إن الله جميل. الله سبحانه وتعالى اتصف بالجمال، الجمال المطلق، وكل جمال في الكون إنما يستمد جماله من الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي فاض عليه بالجمال. صفات ربنا كم هي جميلة. أخطاؤنا في هذا الجانب تقع غالبا في ضعف قدرتنا على التذوق الجمال، ضعف قدرتنا في توجيه أبنائنا لفهم الجمال واستيعابه، حتى إن ما نستمتع إلا إذا خرجنا إلى الطبيعة أو إذا شفنا منظر طبيعي من سويسرا ولا من فرنسا، قلنا هذا منظر طبيعي، انظر ما جماله، نضعه في البيت هكذا ونشرق عليه، وإن كان الجمال في الحقيقة في كل ما هو حولنا. بعض الناس يقرن الجمال بالمرأة، تقول أين الجمال؟ يقول في النساء. لا يكفي هذا، بل الذي يشير إليه كثير من العلماء أن جمال الذكر أجمل من جمال الأنثى. ألغى الجانب الشهواني بين الرجل والمرأة، من أجمل، الرجل أم المرأة؟ يقولون في الطبيعة الذكور أجمل من الإناث. وانظروا أنتم في الطبيعة، أليس ذكور الحيوانات أجمل من إناثها؟ كذلك في الحياة الدنيا الرجال هم أجمل من النساء في العموم، وزينتهم أعظم، ولكن غلبة الشهوة على الرجال أنست جمالهم مقارنة بالنساء. فالجمال في الحقيقة ليس مقترنا بالمرأة، بل هو في الحقيقة موجود في كل شيء. أيضا صناعة الجمال، الجمال ليس فقط شيء موجود، أنت تصنع الجمال. إذا رسمت رسمة جميلة بألوان زاهية، أنت ماذا تفعل؟ تصنع الجمال. والجمال يا إخوة هذا ملك للجميع، ما في واحد يملك الجمال يقول أنا ما أعطي. الآن أي جمال موجود في الكون هل هو ملك لأحد معين؟ الآن لو واحد عمل لوحة مشروع ليس فيها ما يخالف الشرع وجميلة فيها من الألوان، هل يستطيع أحد أن يقول لهم ما تستمتع بها؟ كل واحد ينظر يستمتع. فالجمال ملك للجميع، ولكن كيف نصل إليه ونستمتع به؟ ما الذي أضعف الحاسة الجمالية فينا وفي أبنائنا؟ أضعفها هذا الانشغال الشديد الذي نحن فيه، انشغال عن إمعان النظر والتأمل، ما عندنا وقت نتأمل ولا نتفكر، كلنا يجري. السكنة في المناطق المزدحمة، مناطق مزدحمة، بيوت متداخلة، أجساد تحتك بعضها البعض، وين تشوف الجمال؟ ما في وقت. الضوضاء، الإزعاج الشديد، الأجهزة اللي تشتغل طوال الوقت، الماكينات، السيارات، هذه فقدتنا التذوق الجمالي. ما عاد في وقت تفكر ولا في وقت تتذوق تشوف مخك جايش كما يقولون. حتى أن أولادنا إذا جاء يستمتع بالجمال يستمتع به بالمفرقعات، إذا جاء العيد ولا جاء رمضان أفضل متعة عند أولادنا المفرقعات، مع أن هذه مزعجة، مزعجة للعقل والذهن، مزعجة للجيران وللأسر، مزعجة للنائمين. فإذا بالطفل يجلس شهر رمضان يوميا يفرقع 10-20 فرقعة من هذه، كم من الصوت المزعج أخرج لو كل طفل فرقع 100 مفرقعة في مكة؟ كم عدد المفرقعات؟ كم عدد الصوت المزعج الذي انطلق ليزعج الناس؟ لماذا لا تكون هذه المفرقعات في زمن محدد في الخلاء، تكون في فترات معينة محددة؟ أما أن ينطلق الطفل معه هذه المفرقعات كل ما وجد مرة يرمي لهم بالمفرقعة يخيفهم وكذا، هذا لا يصح، وهذا إزعاج، وفيه إيش؟ وفيه تنفير من التربية الجمالية التي تحتاج إلى شيء من السكون وشيء من الاستقرار. مثلا بعض الأطفال يحب إشعال النار،
جزاك الله،
يحب إشعال النار، وهذا لا رأس به، ولكن أين يشعل النار؟ يشعله في الخلاء. الكتب القديمة التي عندك ما تريدها، الأوراق التي لا تحتاجها، الجرائد القديمة والمجلات، أخرج بها للخلاء. إذا ذهبت في نزهة مع الأولاد في الخلاء ليس هناك خطورة، دعهم يشعلون النار ويلعبون به، يخرجون هذه الطاقة التي عندهم. أما يشعل في البيت أو يشعل في الحارة أو يشعل في صندوق القمامة، هذا كله لا يصح ولا ينبغي، وهذا منه مما يفقدنا الجمال. أيضا مما يؤثر على الناحية الجمالية عندنا وعند أبنائنا كثرة الأوساخ والقمائم في الحوالي وفي الطرق وفي الشوارع، الروائح المنتنة التي تتصاعد، كيف يشعر بالجمال وهو يشم رائحة يعني قط ميت منتن وإلا صندوق ماما منتن؟ كيف يشعر بالجمال هذا ولا يستذوق الجمال؟ مشكلة، هذا ما يمكن. أيضا كثرة السباب والصياح والصراخ الذي يفعله الناس يفقد الحاسة الجمالية الأدبية، هذا يشتم وهذا يشتم، البيت يشتم، الشارع يشتم، المدرسة تشتم، ما استفدنا؟ كيف يتذوق الإنسان الجمال؟ ما يمكن. أخيرا أخطاؤنا في التربية الجنسية، الهدف من التربية الجنسية الوصول بالناشئ إلى ضبط تصرفاته الجنسية ضمن الحد الشرعي، لا بد أن نصل بأنفسنا وبأولادنا إلى أن نكون منضبطين في السلوك الجنسي ضمن حد المشروع. من أخطائنا في هذا الجانب الجهل بطبيعة نمو الأولاد الجنسي، هناك جهل في كثير من الآباء والأمهات بطبيعة النمو الجنسي، كيف ينمو هذا الطفل، ما هي طبيعة ممارساته الجنسية في الطفولة، ما هي طبيعة ممارساته الجنسية قبل البلوغ، بعد البلوغ ما هي الطبيعة التي عنده، لا ندرك هذه المسائل، وننسى كيف أننا كنا أطفال وكنا نشعر بأشياء كثيرة، وكنا أيضا عندما صرنا شبابا مراهقين قبل البلوغ أو شبابا بعد البلوغ كيف كنا نشعر بالناحية الجنسية. الأب الآن يريد من ابنه أن لا يكون عنده شعور، كيف يكون هذا؟ أيضا من أخطائنا الاعتقاد بأن الشهوة مرتبطة بالبلوغ، كثير من الآباء يظن أن الشهوة في الأطفال مرتبطة بالبلوغ، بالذات شهوة الذكور، يقولون هذا طفل صغير دعه يدخل عند البنات، طفل عمره 12 سنة لم يبلغ، يقول يا أخي هذا صغير خليه يدخل عند البنات. الطفل يا إخوة ينشط جنسيا قبل البلوغ، والفقهاء إذا رجعتم كتبهم تجدون أنهم يشيرون إلى قدرة الصغير على الجماع قبل البلوغ، ويتحدثون عن ذلك كأنها قضية طبيعية جدا. ونحن نظن أن الطفل لا يصل حد الشهوة إلا إذا بلغ، وهذا خطأ. لابد أن تعرف أنه عنده شهوة، ولكنها تختلف عن شهوة البالغ، تختلف عن شهوة البالغ في حدها في طبيعتها، ولكن يحمل شهوة، يحب الصور الجميلة، يحب النساء الجميلات، هذا أمر معلوم. لهذا فقهاؤنا رحمهم الله منعوا الطفل ابن العاشرة إذا أقل العاشرة أن يدخل على البنات، لأن العاشرة أقل سن البلوغ عند الذكور، أقل سن يبلغ فيه الطفل الذكر إذا أتم العشر سنوات، فهذا منذ العاشرة ما تدخله على النساء، لأنه غالبا ما يعرف الجميلة من القبيح. إذا ميز الطفل يقول هذه جميلة وهذه غير جميلة، هذا ما تدخله، ما تدخله على النساء. أيضا من أخطائنا إهمال المثيرات الجنسية للأطفال، ما نهتم الطفل هذا أثير جنسيا ولا ما أثير، نعرض عليه الصورة الخليعة والأغنية الماجنة التي تتحدث عن الأشواق والغرامات، نتركه يختلط بالنساء، نتركه ينظر إلى المجلات التي تعرض فيها النساء الفاتنات، ولا نعرف أن هذا كله يثير الطفل الجنسي ويجعله يدخل في أحلام عجيبة من الأمور الجنسية والعاطفية. أيضا من أخطائنا إعطاء الطفل معلومات جنسية خاطئة. الطفل يقول من أين يأتي الأطفال، الطفل يسأل من أين جئت يا أمي، من أين يأتي الأطفال، فلم تقل المستشفى، ألم يقول وجدناك عند النافذة، ألم يقول وجدناك عند الباب. يا أخي الأطفال يخرجون من بطون أمهاتهم، ليس بالضرورة أن تعطيه معلومات تفصيلية تصل إلى حد يعني المخجل، ولكن يكفي أن تقول أنهم يأتون من بطون أمهاتهم. أنت إذا لم تعطي المعلومات الصحيحة والمناسبة للطفل، فهناك ألف مصدر يعطيه معلومات خاطئة وضالة. الطفل قد يسأل عن بعض القضايا الجنسية والعلاقات بين الكبار والصغار وبين النساء والرجال، يا إخوة الطفل بريء، ذمته بريئة، يأتي يسأل عن هذه القضايا ببراءة. غالبا الطفل السوي في البيئة النظيفة عادة يسأل عن هذه القضايا ببراءة، يسألك كأنه يسأل عن أي شيء، يسألك عنها كأنه يسألك مثلا يقول لك السماء لونها إيه، يسألك ببراءة، فأنت أيضا جاؤوه ببراءة واعطيهم المعلومات التي تناسبه لا زيادة عن الحد الذي يناسبه ويناسب سنه ولا نقص عن ذلك. أيضا من أخطائنا في التربية الجنسية إهمال آداب الاستئذان للطفل، لا ندرب أبناءنا على آداب الاستئذان. الطفل إذا بلغ سن التمييز لابد أن يعرف كيف يستأذن، كيف يدخل كيف يخرج، والسلف كانوا يتشددون في ذلك، حتى إن ابن لابن عمر وكان كبيرا، ابن عمر داخل على زوجته فإذا ابنه داخل وراه فدفع في صدره قال أين تذهب، ما تستأذن، هذا يستأذن، أما هذا الأب لا يستأذن على زوجته، ولكن الصغير لابد أن يستأذن على أمه وأبيه. لهذا قيل له، قيل يا حجم أستأذن على أمي، قال نعم، قال هي أمي، قال أتحب أن تراها عارية، قال لا، قال إذن أستأذن عليها. أيضا من أخطائنا عدم تحفظ الوالدين في علاقاتهما الخاصة. بعض الآباء لا يتحفظ في علاقته الخاصة مع زوجته، يداعبها أو يجلس معها، أو ربما مارس كل شيء في الغرفة التي فيها الأطفال. الطفل قد يستيقظ من النوم وقد يظهر أنه نائم وهو مستيقظ، فالقضية ليست سهلة، وهذه مسألة يعني قد تؤثر عليه نفسيا، ولا ينبغي هذا. لا بد أن يكون نوم الطفل في غرفة مستقلة عن مكان الوالدين. هذا من أخطائنا الشتائم الجنسية التي طالما يسمعها الطفل في الشارع، وربما يسمعها في البيت، وربما يسمعها حتى في المدرسة، شتائم ساقطة، هذه تشير إلى الطفل الناحية الجنسية أم لا؟ تلفته إليه، ولا يمكن أبدا أن ينمو نموا صحيحا حتى يتأدب المجتمع ويتهذب من هذه الشتائم القبيحة. أيضا من أخطائنا في التربية الجنسية عدم قيام كل عضو في الأسرة بدوره الطبيعي. الأم لابد أن تكون امرأة، يعني تسلك سلوك امرأة، سلوك أنثوي، وكذلك الرجل في البيت الأب لابد أن يسلك سلوك ذكوري. هذا السلوك يمثل لكل من الأولاد الذكور والإناث طبيعة كل جنس. الأب يمثل لولده ولبنته طبيعة سلوك الذكور، فتعرف البنت من خلال نظرها لأبيها أن هذا سلوك الذكور، ويعرف الولد الذكر بالنظر إلى سلوك أبيها أن هذا سلوك الذكور. وكذلك بالنسبة للأم، هي تنظر إلى سلوك أبنائها، ينظر إليها على أنها نموذج للسلوك الأنثوي، فالبنت ترى السلوك الذي ينتظرها تسلكه في المستقبل من خلال نظرها في أمها، وكذلك الولد يعرف أن سلوك أمه هذا سلوك أنثوي لا يتناسب معه. ماذا يحصل إذا صار هناك تداخل؟ المرأة قامت بدور الرجل والرجل قام بدور المرأة، السيد في البيت المرأة، هي التي تأمر وتنهى وتضرب وتؤدب وتخرج وتدخل وتصرف على البيت، والرجل هو الخانع ما يستطيع يعمل شيء. ماذا يحصل في الأبناء؟ البنت كيف تقتدي بأمها؟ الولد كيف يقتدي بأبيه؟ هذا خلل، هذا خلل. لابد أن نعرف كيف يكون الأب ذكرا وكيف تكون الأم أنثى. أيضا من أخطائنا إهمال تعويد الولد ستر عورته. كثير منا يهمل ستر العورة ولا يبالي. تجد الابن في الشارع عمره 6 سنوات يمشي عادي. ستر العورة يا إخوة عند بعض الفقهاء من الطفولة، من مرحلة الرضاع. بعضهم يقول ما يجوز تنظر لعورة الرضيع، فكيف نحن نترك هكذا؟ الكل ينظر، الطفل لا يكون عنده حاسية خاصة لستر عورته. الذي لا يتدرب من صغره على ستر عورته لا يبالي بانكشافه إذا كبر، لا يبالي. لابد أن يكون ستر العورة قيمة خاصة في نفوس أبنائنا. أيضا من أخطائنا في التربية الجنسية إهمال تسمية الأعضاء التناسلية بأسمائها الشرعية. إهمال تسمية الأعضاء التناسلية بأسمائها الشرعية دون الأسماء السواقية الساقطة. الشرع سماها دبر، قبل، ذكر. هذه الأسماء نسميها مع أولادنا. لماذا يسمى مثلا هذا بعبع ولا يسمى كذا؟ لماذا نسمي هذه الأسماء الغريبة أو نسميها بالأسماء الساقطة؟ نسمي هذه الأشياء بالأسماء الشرعية، ويكون مدخلنا للتربية الجنسية هو أحكام الطهارة، أحكام الطهارة التي أمر الله بها، الغسل من الجنابة، أحكام الحيض للفتاة، أحكام الوضوء، كل هذه التربية الجنسية ندخل منها. الله تحدث عنها في القرآن وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. التربية الجنسية يا إخوة في الإسلام ليست دروس كيف يجامع رجل زوجته والكلام الذي يفعله الغرب الساقط، ليس هذا، ولكن التربية الجنسية في الإسلام هو أن نعرض الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي ألزمنا الله وألزم نساءنا وأبناءنا. أيضا من أخطائنا عدم تنبيه الطفل على الانحرافات الخلقية الشائعة في المجتمع المتعلقة بالانحرافات الجنسية. أحيانا بعض المجتمعات يكون فيها انحرافات جنسية بالنسبة للذكور، قضية اللواط، قد يكون أحيانا في بعض الحواري والمجتمعات تنتشر هذه القبيحة. لا بد الطفل يعرف هذه الأشياء، ولكن يعرف بحد معين، حد مناسب، ليس هذا مقام التفصيل فيه. لا بد أن يعرف هذا. كثير من الذين وقعوا في مشكلة الانحرافات الجنسية والشذوذ لا يعرفون مسبقا أحكامها، وقد ثبت من بعضهم عندما اعترفوا قال ما كنا نعرف أن هذا خطأ، ما ندري أن هذا الواقع خطأ، ما نعرف. فلا ينبغي أبدا يكون يعني وقوع الطفل في يد منحرف مجرم وهو لا يعرف أن هذا خطأ وهذا لا يجوز. أيضا من أخطائنا في التربية الجنسية عدم استغلال وقت الفراغ. الطفل أحيانا أو المراهق قبل البلوغ أو الشاب بعد أن يبلغ له من استغلال وقت فراغه. وقت الفراغ هو المشكلة بالنسبة للعبث الجنسي. إذا كان في خلوة وفارغ ما عنده شيء يعمله ماذا يفعل؟ يعبث بنفسه، وهذه مشكلة. لابد أن نستغل كل طاقة أولادنا، ما يأتي على الفراش ولا يأتي في خلوة إلا هو منهك، يأتي للنوم فقط. عدم ضبط علاقات البنات بالأولاد في مسألة اللباس وانكشاف العورة. أولادك في البيت الذكور والإناث، الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا من خلال السنة النبوية أن يكون هناك فاصل بينهم، فاصل بين الجميع، بين جميع الذكور وبين جميع الإناث، ما يكونون في قطاع واحد بعد العاشرة. إذا استطعت أن تعدل الأولاد أيضا عن البنات أفضل. بعض الأسر ما تهتم، البنت تغير ملابسها أمام إخوانها، بنت في العاشرة والثاني عشر أو أما بالغة تغير ملابسها أمام إخوانها، هذا ما يجوز، هذا خطأ. بالنسبة لانكشاف العورة يا إخوة بين الذكور والإناث، هذا خطأ. كثير منا قد يهمل كون هؤلاء يعني إخوة وأخوات أشقاء يجلسون مع بعض، هذا يعني لا بأس به، جائز، والخلوة بين الأخ وأخته جائز، ولكن أن نهمل ستر العورة، لا بد أن تستر البنت عورتها. يلبسون ملابس صغيرة، يلبسون أحيانا سراويل صغيرة، فالبنت تتحرك هكذا ولا هكذا فتنكشف عورتها لابن العاشرة والثانية عشر والخامسة عشر، هذا يثار وتقع مشكلات قد تكون خطيرة. لهذا لابد أن نراعي هذه المسألة أيضا، وأن نكون حذرين من ذلك، وأن يكون يعني لباس بناتنا ساترا سابغا، خاصة للعورة المغلظة. أيضا من أخطائنا عدم تدريب المراهق، ونقصد بالمراهق هو الطفل الذي لم يبلغ، يعني الفترة من 12 إلى 15 سنة تسمى مراهقة، لكن بعد البلوغ تسمى شباب. ففترة المراهقة هذه الطفل له نشاط وشيء من الشهوة، لا ندربه في هذه الفترة على غض البصر. لماذا؟ كثير منا يتركه يطلق بصره، ينظر في هذه وينظر في هذه وينظر في المجلات وينظر على شاشات التلفزيون، ينظر إلى النساء، كل هذا لا يجوز، هذا يثيره ويكون له يعني أفكار قد لا تكون مناسبة مستقبلا. أيضا من أخطائنا إهمال تعريف المراهق أحكام البلوغ وعلامات البلوغ وإعداده لذلك. لا بد أن يعرف الطفل أن هناك علامات للبلوغ، إذا ظهرت لا بد يعني أن يبلغ أهله، يشعر بأنه خلاص مكلف. كذلك البنت أحيانا قد تبلغ البنت المحيض وتحيض سنة أو سنتين وما يدري عنها أهلها، تستر عنهم ذلك، هذا مشكلة. لابد أن يعرف هذا، يكون هناك علاقة إيجابية بين الوالدين وبين الأولاد، خاصة من الأم تعرف كيف تدخل إليهم وتستطيع أن تخرج منهم بأسرارهم. وأخيرا من أخطائنا في التربية الجنسية إهمال الزواج المبكر، وهذه مشكلة في حقيقة تواجه المجتمع اليوم. غالب المشكلات التي نراها اليوم في العالم هي مشكلات الحقيقة ناتجة عن تأخر الزواج من جهة، وناتجة عن عدم قدرة الشباب على الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. يبقى الطفل طفلا حتى يصبح 25 سنة. متى يصبح رجلا؟ لا يكون رجلا إلا إذا كون أسرة وإذا كان عنده مورد اقتصادي، يصبح هذا رجل مكتمل. أما هو جالس قبل أن يصل إلى مرحلة تكوين الأسرة وقبل أن يصل إلى مرحلة المورد الاقتصادي، نعامله كما نعامل الأطفال، أين تذهب أين تدخل لا تتأخر، أين تنام، أكلت أم لم تأكل، هذا كله لا يحبه الشباب ولا يرغبون فيه، يريدون أن يستقلوا فعلا، يريد أن يكونوا رجالا. يا إخوة، الذين كانوا يمارسون العزوبية في الزمن الأول كم نسبتهم؟ 5%، 6%، 2%. هؤلاء لو انحرفوا كم نسبة انحرافهم؟ كم ينحرف منهم؟ 2%. هل تؤثر نسبة انحرافهم على المجتمع 2%؟ لا تؤثر. لكن عندما يكون العزوبية 95% من الشباب، كم تكون نسبة انحرافهم؟ قضية خطيرة لابد أن نراعيها، ونعرف أن البلوغ لا يتأخر، البلوغ 15 سنة ما يتأخر، ما تستطيع تقول له on off، تغلقه ما ينغلق. فلا بد أن يقترن البلوغ الجنسي يعني دخول عالم التكليف مع البلوغ الاقتصادي، يعني يصبح إنسان قادر على قيام بأسرة، قادر على أن يكون إنسانا منتجا. إذا لم نفعل ذلك ولم نسعى إليه فأبشر بالانحرافات الاجتماعية الكثيرة ومشكلات الشباب وما تجدونه في المجتمع هنا وهناك من الانحرافات التي لا نرضاها. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يكتب لنا ولكم الأجر على هذا المكوث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
بين لنا أهمية التربية النفسية التي بادئا ينبغي للإنسان أن يهتم بها ابتداء من وجود هذا الجنين وهذا المخلوق في بطن أمه، ومراعاة أحوال المرأة حال حملها لما بهذه الحالات النفسية من أثر على الجنين سلبا أو إيجابا. وكذلك بيّن لنا أهمية التربية الجسمية من بداية الرضاعة الطبيعية والاهتمام بحركة الطفل الصحية وراحته وغذائه ونومه، وبيّن لنا كذلك أهمية التربية البيئية والاهتمام بالطفل وكيف يتعامل هذا الطفل مع ما حوله من ماديات، وسمعنا كذلك أهمية التربية الجمالية وربط قلب هذا الطفل بما حوله من جمال والنظرة الجمالية لكل هذه المخلوقات التي خلقها الله جل جلاله. وختم هذا اللقاء بأهمية التربية الجنسية ابتداء بانضباط الوالدين أمام أولادهم، وكذلك التنبيه على عدم وجود الاختلاط بين الذكور والإناث حال النوم أو حال اللباس، وأهمية ستر العورة والاهتمام كذلك بما يحتاجه الطفل في هذه السن. وحقيقة إخواني الكرام، هنا هذه المواضيع وهذه التنبيهات يحسن بنا أن نتأملها مرة بعد مرة حتى لا يغشاها النسيان. هنا حقيقة أسئلة كثيرة جدا، ولكن شيء جاء على لسان الشيخ أثناء حديثه. نبدأ ونقول هذا سائل يسأل، واختصار الوقت كثير، بل معظم هذه الأوراق التي بين يدي تسطر وتبتدئ السؤال بأنهم يحبون الشيخ في الله جل وعلا ونحن كذلك، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما لم أفهم بالضبط معنى اللعب بالنرد، يرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. النرد هو هذه اللعبة التي تسمى أحيانا في بعض المجتمعات وبعض الأمصار بالزهرة، عبارة عن مكعبة على كل وجه منها رقم يبدأ من 1 وينتهي إلى 6، عبارة عن نقاط، فهذا يسمى نرد، وهي لعبة معروفة عند الأمصار خاصة في الشام وفي مصر معروفة، وعندنا هنا أيضا. وهذه اللعبة
بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر كثير من العلماء بأنها محرمة لا يصح استخدامه حتى وإن لم يكن في قمار، حتى وإن لم يكن في قمار.
المدرس إذا لم يستخدم الضرب بين طلابه ربما يعرض نفسه لنوع من الاستهزاء، فكيف يتعامل المدرس خاصة في هذه الأيام مع طلابه؟
العقوبة البدنية نحن لم نقل بالمنع منها، العقوبة البدنية لكثير من الأطفال مطلوبة، ولكنها لابد أن تكون منضبطة، وهي في تصوري كالملح للطعام، فانظر كم تستخدم من الملح تضعه في الطعام، وهي كما قيل أيضا كالسمادي للشجر، فقد تستخدم سمادا قليلا وقد لا تستخدم. الضرب ليس ضرورة ولكنه في العموم مطلوب، مطلوب ولكن بالحد الشرعي الذي أمر الله سبحانه به سبحانه وتعالى به وحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الأخبار أنه لا يزيد عن 10 أصوات. الضرب لا يكون زيادة عن 10 أصوات إلا في حد شرعي. وعلماء التربية من المسلمين كابن سحنون والقادسي وابن علي ونحوهم كانوا يحددون الضرب ب3 ضربات فقط، يعني من حق المعلم أن يضرب الطفل في المكتب أو في المدرسة 3 ضربات فقط تناسب سنه، وما زاد عن ذلك يكون بإذن والده. هناك انضباط في المسألة دي وليست متروكة على حلها.
أهم النقاط التي يحتاجها المربي لكي يكون هنالك حاجزا بين من يربيهم وبين ما يبث في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية من أمور تخالف منهجية التربية الصحيحة.
وسائل الإعلام اليوم في الغالب مجيرة لمخالفة التربية، وتأتي غالبها مخالفة لمنهج الخير والحق، وغالب ما فيها يعني إن لم يكن محرما فهو مما هو يعني لا يلتفت إليه، غير مهم، يعني أقل ما فيها أن الذي يبث فيها غير مهم. هذا بالنسبة لما يعتبر من الإذاعات منضبطا في بعض الدول العربية. أما ما يأتي عن طريق الفضائيات فغالبه لا يجوز شرعا ولا عقلا، ولا يمكن أن يعرض الأطفال إلا ويفسد أحوالهم. كيف تعمل في هذا؟ تجتهد في كف هذه الأجهزة عن بيتك، وأن تستعيض عنها بالفيديو الإسلامي الإيجابي، تستعيض عنها بأجهزة الحاسب الآلي، تستعيض عنها بما هو إيجابي من الأشياء التي تؤثر على أولادك بصورة صحيحة لا تؤثر عليهم بصورة سلبية.
هذا سائل أو والد يعني يشكو حاله مع أولاده في مشكلة حاول حلها ولم ينجح إلى الآن، وهي استمرارية سماع الأولاد للغناء، وربما يكون هذا السماع خفية داخل البيت أو خارجه. التوجيه:
إذا كان سماعهم للغناء سماع لموسيقى وسماع لما هو لا يجوز شرعا مما هو مخالف للنصوص الشرعية، فهذا يجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا في أن يكفهم عن ذلك، وأن يعوضهم بشيء من الإنشاد المشروع كالأناشيد الإسلامية حتى وإن كان فيها شيء من الدف، فهذا أهون بكثير من سماع الغناء الماجن الذي فيه الموسيقى وأدوات الموسيقى. يتدرج معهم في ذلك، يعوضهم عن سماع الموسيقى الصاخبة بما هو خير وإيجابي ويسعى في ذلك. وإذا فشل فأقل شيء أن الطفل أو الشاب الذي عنده في البيت ابنه لا يجاهر بخطئه، يستتر به، فهذا أقل ما يمكن أن يكون.
إذا استمر الوالد في نصح أولاده بالمحافظة على الصلاة ابتداء من سن 7 إلى أن وصلت أعمارهم قرابة يعني 15 عاما ولم يستجيبوا، فهل يأثم وهل يستمر في النصح والإرشاد أم يتوقف؟
على كل حال الذي لو استمر منذ 7 في تعويد أبناء الصلاة والسعي في ذلك وكان قدوة لهم لا أظنهم يتركون الصلاة أبدا، أستبعد هذا تماما. وإن حصل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كنت أستبعد شيئا كهذا.
الأم التي تلبس لباس غير محتشم أمام أبنائها الصغار بحجة أنهم صغار أولا وثانيا أولادها توجيه.
هذا خطأ. المرأة لا ينبغي لها أن تكشف عورتها. المرأة عورتها من السرة إلى الركبة، لا يجوز لها أن تكشف هذا إلى أحد إلا لزوجها، فلا ينبغي أن تكشف هذا أمام الأولاد، تعودهم على ذلك حتى يكتشفوا أشياء وقضايا قد لا تكون مناسبة. هل ترضى المرأة أن تنكشف عورتها أمام صغارها؟ قد لا تكون تلبس ما يستر عورتها المغلظة فتنكشف من هنا وهنا فيرون الأولاد ما لا يجوز، هل ترضى هي بذلك؟ هذا لا ينبغي ولا يجوز.
هذا شاب يسأل أنه يكون مع إخوانه الطيبين الصالحين فيكون حاله كحالهم، وإذا خلى بنفسه وقع في الذنوب وربما الكبائر ويعاود الندم مع التوبة، وهذا حاله بين فترة وأخرى، يطلب النصيحة.
علاج ذلك أن لا يكون في خلوة، مشكلته الفراغ والخلوة لا يختلي، دائما يكون في جو طيب، حتى عندما ينام يكون إذا تيسر له أن يكون ينام مع أخ شخص آخر حتى ما يقع في خطأ وينكث من ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يأتي إلى الخلوة إلا وهو منهك، يعني يأتي للنوم فقط، لا يأتي للتفكير ولا يأتي للعبث بنفسه، ولكن يأتي للنوم فقط. هذا من جهة. من جهة أخرى يكثر من العبادات كالصيام والصلاة والذكر، والشخص الذي ينام عادة على ذكر الله سبحانه وتعالى يكف عنه الشيطان ووساوس السوء.
بعض المراجع التي يستفاد منها في هذا الموضوع،
الحقيقة المراجع يعني كثيرة، وكتب التربية الإسلامية في هذا كثيرة، وهناك مجموعة أيضا من الكتب القديمة لبعض كتابات ابن القيم وبعض كتابات الهيثمي في تأديب الصغار، وأيضا كتابات ابن زهنون وابن علي والقابسي، وكتابات الحديث أيضا هناك مجموعة للشيخ مهدي الإسطنبولي، وأيضا هناك كتاب الشيخ عبد الله علوان، وكتابنا لمن أراد أن يرجع إليه أيضا مسؤولية الأب المسلم. كل هذه إن شاء الله فيها خير ومفيدة ومراجع لا بأس بها في خدمة هذا الجانب.
في الختام والسؤال الأخير هو الأسس وأهم الأسس والقواعد التي يتعامل بها المربي مع المراهق.
الحقيقة هذا ميدان آخر، وهو يعني ميدان واسع للتفصيلات، ولكن الأسس الأساسية أن يكون عند الطفل قاعدة إيمانية قبل أن يدخل عالم البلوغ، أن يكون عنده قاعدة أخلاقية، أن يكون عنده مبادئ للتربية الاجتماعية، عنده ضوابط التربية الجنسية، هذه كلها الأشياء لابد أن يعرفها من الطفولة ما يدخل عالم البلوغ وتحصل له بعض علامات البلوغ إلا هو يعرف هذه وقد انضبط بها وتدرب عليها، وبعد ذلك يعني يكفيه زيادة التوسع في الناحية الإيمانية، زيادة التوسع في الناحية الأخلاقية، وهكذا حتى يبلغ أبناؤنا إن شاء الله الكمال في ذلك. عسى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياهم من المقبولين عنده، وأن يكونوا قرة عين لنا وللمجتمعاتنا.
في الختام إخواني نشكر الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن